إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صيغة التشهد وصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الأمور الأربع التي يتعوذ منها وجوبا بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الدعاء، فقال: ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمر الأول، وهو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من جهنم ومن عذابها. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ما يتعلق بالتعوذ من عذاب القبر، مع بيان ما هو، لأن القبر يطلق على ما يقبر فيه المرء مما هو معلوم، ويطلق أيضا على ما يعانيه الإنسان من بعد مماته إلى أن يقيم الله الساعة، وهذا هو الذي تتوجه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى إليه. فذكر وجوها رحمه الله تعالى، ثم قال: الوجه الخامس، يعني من أوجه البحث في عذاب القبر، هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ والجواب هو من أمور الغيب. وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم من جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به. فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب، فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما علمناه. ولهذا لما دخلت امرأة يهودية على عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره، فزعت عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت وأقر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت رضي الله عنها: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. ولم أنعم، يعني لم تطب نفسي أن أصدقهما. ومنه قولهم في التصديق نعم، فهي مأخوذة من هذا الأصل، ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يطلع الله تعالى على عذاب القبر من شاء من عباده، مع أنه أمر غيبي، كما أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول، والحديث في الصحيحين وقد مر. والحكمة من جعله من أمور الغيب ما يلي: لماذا كان غيبا؟ لماذا لم يجعل ربنا تبارك وتعالى عذاب القبر على من يعذب في القبر من عالم الشهادة، حيث نراه وندركه ونعلمه ونبصره؟ لماذا كان غيبا؟ لحكم كثيرة منه، أن الله سبحانه أرحم الراحمين، فلو كنا نطلع على عذاب القبور لما حيينا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجه أو قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه، وأيضا ولا يستطيع فيكاكه، فإنه يقلق ولا يستريح، فعدم العلم بذلك من نعم الله تبارك وتعالى، وأيضا لأن ذلك لما كان غيبا كان أسترى للميت، فهذا الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه التي بينه وبين ربه عز وجل، فإذا مات وأطلعنا الله على عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له. ففي هذا الأمر وفي كونه غيبا ستر من الله ورحمة بالميت المعذب، وأيضا لأنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لو كان العذاب ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية ظاهرة، لأنه يكون مشاهدا وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها، ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فلو رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد، لأنه أيقن بالعذاب ورآه رأي العين، فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان فائدة. وحكم الله سبحانه عظيمة، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه، لأن الإنسان ربما قال: لو أن الله تبارك وتعالى أطلعنا على شيء من ذلك لكان إيماننا قويا وما كنا نرتكب وزرا ولا نغشى معصية. فيقال: وأي مزية للإيمان إذن بالغيب؟ المؤمن هو الذي يجزم بخبر الله تبارك وتعالى أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه، لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك أنت يمكن أن يحيط به الوهم. فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة، وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم، وكم من إنسان يرى شبحا ويقول هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة، وكم من إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبدا. ولهذا نسأل الله لنا ولكم الثبات، فالمؤمن يرى خبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به، يعني خبر الله. فهذه من الحكم التي لأجلها جعل الله عذاب القبر غيبا لا تراه الأعين. ثم ذكر مما يستعاذ به في ذلك الموضع في الصلاة: ومن فتنة المحيا والممات، أي اختبار المرء في دينه في حياته وفي مماته. فتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها إلا من شاء الله. وفتنة الحياة تدور على أمرين: شبهة وشهوة. فأما الشبهات فتعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل، فأرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه، وإذا رأى الباطل حقا فعله ودافع دونه، وهذه فتنة عظيمة. فما أكثر الذين يرون الربا حقا فينتهكونه، وما أكثر الذين يرون غش الناس حسنا وإحسانا وإتيانا لما ينبغي أن يأتي به الحاذق في البيع والشراء فيغشون، وما أكثر الذين يرون النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية، بل إبصارا لآيات الله في خلقه فيطلق لنفسه النظر للنساء، بل ما أكثر الذين يشربون الخمر ويرون ذلك لذة وطربا، وما أكثر الذين يرون آلات اللهو والمعازف فنا يدرس وتعطى عليه الشهادات وتعلى به المراتب فيرى الباطل حقا، نسأل الله العافية. ففتنة الحياة تبنى على هذين الأمرين: على الشبهات والشهوات. وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول: إن فتنة الممات سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبي، قالوا هذه هي فتنة الممات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وكما سيأتي في وصف فتنة المسيح الدجال، هي أعظم فتنة، ما أنزل الله تبارك وتعالى فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. ففتنة القبر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل من فتنة المسيح الدجال. فهذا عظيم جدا، لا يلتفت إليه إلا الموفقون، وهو كبير لو تأملت حتى من حيث الظاهر. يعني أن تحمل من هذا الأنس، من هذا الود، من هذا الأمن، من هذا النور، أن تحمل من كل ما تأتي به ويؤتى به إليك مما تنعم به وتنعم به، ثم تجعل في قبر وحدك للهوام وللحشرات وللدود والظلمة والوحشة والعذاب، هذا أمر كبير جدا، غير أنه لا يلتفت إليه الإنسان. أما من كان إيمانه خالصا فإنه يسهل عليه ذلك. فإذا سئل من ربك؟ قال: ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. يجيب عن ذلك بكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله، فإنه إذا سئل قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حديث صحيح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتأمل قوله ها ها، كأنه كان يعلم شيئا فنسيه ويريد أن يتذكره بشق النفس. وما شد الحصرة في شيء علمته ثم أهملته فنسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا، لكن الناسية كسب الشيء فخسره. والنتيجة يقول: لا أدري من ربي وما ديني ومن نبي. هذه فتنة عظيمة، أسأل الله أن يجنبنا جميعا منها. وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب. فإذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب كرأي العين، فهذا يجيب بكل سهولة. وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس، عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. فهذا هو القول الأول في فتنة الممات، أنها سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والقول الثاني من القولين في فتنة الممات ما يكون عند الموت في آخر الحياة، ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة لأنها تكون قبل الموت، فإذن هي من فتنة الحياة. أعوذ بك من فتنة المحيا، فتدخل في فتنة المحيا وفتنة الممات، فهي من فتنة الحياة كما ترى، ولكن نص عليها لعظمها وأهميتها، كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا أيضا، ولكن هي فتنة ممات لأنها قرب الممات، وخصها بالذكر لأنها أشد ما يكون. وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رواية ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالفتنة عظيمة، وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة عند خروج الروح وعند الاحتضار. الشيطان يكون أحرص شيء على إغواء العبد حتى يخرج على غير الجادة، والمعصوم من عصمه الله. فيأتي الشيطان في تلك الحالة العصيبة التي لا يتصورها إلا من وقع فيها. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حالة عصيبة جدا وعظيمة، الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة، ضعيف القوة، ضيق الصدر حرجه، يأتيه الشيطان ليغويه، لأن هذا وقت المغنم للشيطان، حتى إنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان الأديان في الاحتضار: اليهودية والنصرانية والإسلام، بصورة أبويه، فيعرضان عليه اليهودية والنصرانية والإسلام ويشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية، والشيطان يمثل كل واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم الفتن. ولكن هذا والحمد لله، يعني هذا العرض للأديان عند الاحتضار لا يكون لكل أحد. من أين هذا؟ قال شيخ الإسلام: كما في الاختيارات العلمية، وعرض الأديان عند الموت على العبد ليس عاما لكل أحد، ولا هو أيضا منفي عن كل أحد، بل من الناس من لا يعرض عليه الأديان، ومنهم من يعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا منه. ووقت الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات والعافية. قال: وحتى لو كان الإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه. يقال إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في سكرات الموت كان يسمع يقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق قيل له في ذلك قال: إن الشيطان كان يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. يعض أنامله ندما وحسرة وغيظة، كيف لم يغوي الإمام أحمد؟ فيقول له الإمام: لا بعد لا بعد. وهذا ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمة الله عليه. فيقول له الإمام رحمه الله: يعني إلى الآن ما خرجت الروح، لم أفوتك بعد، نسأل الله أن يخرجنا سالمين غانمين. فما دامت الروح في البدن فكل شيء وارد وكل شيء محتمل، ويمكن أن يخرج على الكفر والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في هذه الحال فتنة عظيمة جدا، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: من فتنة المحيا والممات. فالحاصل أن فتنة الممات فيها تفسيران: الأول الفتنة التي تكون عند الموت، والثاني التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فهما قولان. لا مانع أن تقول إنها تشمل الأمرين جميعا، وقد يكون قد نص على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان، وذكر ما يخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة. سؤال الملكين في القبر العبد حقيقي، بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش، أم هو تخيلي؟ حقيقي أو تخيلي؟ حقيقي بلا شك، الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل، وهذا تفريع على أصل كبير، وهو أن أمور الغيب لا تناقش بالعقل بل بالتسليم المحض للخبر. فإذا جاءنا الخبر عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم نقول: سمعنا وصدقنا، ونكون أوثق بذلك الخبر من رؤية العين بالنسبة لنا، أن رؤية العين يمكن أن يدخل عليها الخداع البصري ويدخل عليها الوهم والخطأ وما أشبه، وأما خبر الله رب العالمين وخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فهو الصدق حقا. إذا قال قائل إن القبر محدود ضيق، فكيف يجلس الميت؟ هذا على قبر السنة، وهذا السؤال لا يكون واردا على قبر البدعة في هذه الغرف والأبنية التي تبنى. المكان رحب وسيع، ولكن في قبر السنة يقال إن القبر محدود ضيق فكيف يجلس؟ الجواب على ذلك: أولا، أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك، بل يقول: سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسأل كيف لا لما. لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم ويقول الله أعلم بكيفية ذلك. وعطية الإيمان والتصديق وانشراح القلب للحق عطية هي أكبر العطايا قط. والإنسان إذا كان في نفسه شك وريب ما يزال متحيرا مترددا، يسأل قلقا ويستشكل ويروح ويجيء ولا يستقر. ولكن إذا أتاه الله رب العالمين الإيمان الحق والتصديق الصدق اطمأن، فلا يسأل حينئذ كيف ولا لما، وإنما يقول نعم سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا. وينشرح صدره لأخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول الله أعلم بكيفية ذلك. فأما الكيفية فموكولة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الذي يستشكل هنا القبر محدود ضيق فكيف يجلس. حتى لو قال إن القبر واسع في قبر السنة، ولكن كيف يدخل الملكان إليه وهو قد غيب تحت الثرى ونصب عليه اللبن وأهيل عليه التراب؟ هذه أمور غيب تتعلق بقدرة الرب تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. فتأمل في المصير. ثانيا، يقال تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة، بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم للموت ليس كتعلقها به في حال اليقظة. فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان، وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة. الإنسان في منامه يرى أنه يذهب ويجيء، وأنه يسافر ويتكلم بأقوام ويلتقيهم من الأحياء والأموات، ويرى نفسه منعما في بستان عظيم ونعمة ظاهرة، أو يرى نفسه شقيا بئيسا لا يجد ما يستر به عورته، إلى غير ذلك من تلك الأمور. يرى نفسه مرة في سيارة قد صدم أو صدم، إلى غير ذلك من أحواله وهو على فراشه. وكل ذلك من تعلق الروح بالبدن في حال النوم، في حال النوم. واثنان تجدهما على فراش واحد، هذا يرى أنه ينعم في منامه في رؤيا حسنة جميلة وينعم، حتى إنه إذا أيقظه أحد تشاجر معه وتعارك وحمله مسؤولية قطع ما كان فيه من نعيم، والآخر بجواره يرى أنه يعذب ويضرب بمطارق من حديد قد حميت في نار جهنم وبئس المصير، وهذا بجوار هذا. وهذا كله من تعلق الروح بالبدن في حال النوم وهو في الحياة، فكيف إذا مات؟ الإنسان يجلس في قبره، التعويل على ماذا؟ على الوحي. ما دام قد أخبرنا الصادق المصدوق فنقول نعم وقرة عين، سمعنا وصدقنا، ونصدق ولا نقول كيف ولا لما. وكذلك ما يتعلق بعذاب القبر، ومن كذبه فلا يتعدى، سترى، لماذا تتعدى؟ الله المستعان. إذن فالفتنة حقيقة واقعة. يسأل المرء عن ثلاثة أشياء، عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والإجابة كما هو معلوم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها. الكافر والمرتاب يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي النص الذي صححه الشيخ ناصر في جمعه للروايات ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح فعيل بمعنى مفعول من المسح، فهو ممسوح لأن عينه ممسوحة فهو أعور العين اليمنى، وأيضا تكون فعيلا بمعنى فاعل، لأنه يمسح الأرض جيئة وذهوبا بما يتيل له تبارك وتعالى من القدرة على ذلك. فهي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. وأعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة. فأما طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء، فهي ناتئة، فهو أعور العين اليمنى وعينه اليمنى ناتئة بارزة كالعنبة الطافية، أو طافئة يعني غائرة ومطموسة، يعني أعور العين اليمنى وعينه طافئة. على كل، هذا المسيح الدجال هو فتنة من فتنة الدنيا، لأن الأحياء هم الذين يفتنون به، والأموات سلموا منه، الذين ماتوا قبل أن يخرج سلموا منه. فإن قال إنسان إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا فلماذا ذكر وحده؟ وأعوذ بك من فتنة المحيا وهو منه، والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فأفرده بالذكر، لأنه أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فتنة الدجال أعظم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أو قال في رواية: أمر أكبر من الدجال. ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا أنذر قومه منه، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما تنويها بشأنه، مع أنه معلوم أنه لن يخرج إلا بين يدي الساعة، ومع ذلك حذر نوح منه قومه. لماذا؟ من أجل التنويه بشأنه والتحذير منه، وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان. ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحته، ولكي يكون مغروزا في ذاكرة الأجيال بعد هذا الأمر الكبير. فيأتي هذا الأمر منذ نبأ الله رب العالمين الأنبياء، فإنه ما من نبي من نوح إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلا أنذر قومه منه، يتوارثون ذلك جيلا بعد جيل كي يكون ذلك حاضرا في ذاكراتهم، ولكي لا ينسوا ذلك الأمر الكبير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، صلى الله عليه وسلم، يعني إن ظهر وأنا فيكم فأنا أكفيكم إياه، وإلا فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم، هو حديث طويل، عن النواس ابن سمعان وابن سمعان أيضا بالفتح والكسر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين: والله خليفتي على كل مسلم، ونعم الخليفة ربنا عز وجل، لن يضيعنا. ولذلك كان حريا بأن يخص من بين فتن المحيا بالذكر: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، مع أنه من فتنة المحيا ولكن خصه بالذكر. الدجال مأخوذ من الدجل، وأصل الدجل التغطية، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، والكذب التغطية أيضا، فهو دجال لأنه يغطي الحق بباطله، أو لأنه يغطي الأرض حركة ويمسحها طولا وعرضا. هو أعظم مموه وأشد الناس دجلا. والبحث في أمره من وجوه: أولا زمنه، ما زمنه؟ هو من علامات الساعة، ولكنه غير محدد ولا نعلمه زمانا، لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، فكذلك أشراطها لا نعلم منها إلا ما ظهر منها، فوقت خروجه غير معلوم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره، يصعد فيه ويصوب، حتى كأنه في طائفة النخل، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى ابن صياد وهو من يهود المدينة وهو مموه ممخرق دجال. وقال كثير من أهل العلم إنه قبل أن يختفي أو يموت أعلن إسلامه، والله أعلم بحقيقة حاله، وكان يظن أنه الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بحيث لا يعلم به، فكانت أمه، أم ابن صياد هذا، كانت دائما تنبهه: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد أتى إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنها لم تعلمه لكنا سمعنا منه حتى نستبين حقيقة حاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وينصرف. ومرة قال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه إن يكن هو فلن تسلط عليه، عندما صاحبه المسيح ابن مريم هو الذي يقتله إن كان الدجال، وإن لم يكن هو فماذا يفيدك أن تقتله؟ معنى ما قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فزمنه غير معلوم، وأما مكانه فالدجال يخرج من المشرق من جهة الفتن والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة هاهنا، وأشار إلى المشرق، متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. المشرق منبع الشر والفتن، من خراسان مارا بأصفهان داخلا الجزيرة من بين الشام والعراق، ليس له هم إلا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فيحب الدجال أن يقضي على أهل المدينة، ولكنها محرمة عليه، لا يستطيع أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أنس: إن على كل باب منها ملائكة يحفظونها، فلا يستطيع أن يخلص الدجال إليه. يخرج خلة، الخلة السمت والمقابلة أو الطريق بين البلدين، يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، لأنهم جنوده. اليهود من أخبث عباد الله، هم أضل عباد الله، يتبعونه ويؤيدونه وينصرونه ويكونون مسالح له، يعني جنودا مجندين مسلحين، هم وغيرهم ممن يتبعهم، ممن يتبع اليهود ويحطب في هواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: ألا يا عباد الله فاثبتوا، يعني إن وقع هذا يا عباد الله فاثبتوا، يثبتنا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر خطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي من الشبهات. أخرجه أحمد وأبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وفيه أن الإنسان لا يستشرف الفتن، يعني إذا كانت الفتنة واقعة بمحلة فلا تخشها وابتعد عنها، ولا تجلس مع أهلها، لا تخاطبهم ولا تناظرهم ولا تسمع منهم ولا نصف كلمة، لأن من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه، يعني يأتي الدجال وهو مؤمن، يقول: أذهب إليه بإيماني ولن يستطيع أن يفتنني، ولكن لا يزال الدجال به حتى يتبعه لما يلقي من الشبهات. يأتيه الإنسان وهو يقول: لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه، والعياذ بالله. فهذا الحديث أصل في أنه ينبغي على العبد أن يشح بدينه وإيمانه، وأن لا يغشى الفتن، وأن يفر منها كما يفر من الأسد، عليه ألا يجلس مع أهل البدع، وألا يناظرهم، وألا يكلمهم، وألا يخاطبهم، إلا إذا كانت المناظرة مبنية على الأصول، ممن يستطيعها فيما يسوغ أن يناظر فيه، بشروط وقواعد حددها السلف رضوان الله عليه. أما أن تعرض نفسك للفتنة وتكون حجتك مرتكزة في قلبك، ولكن لا تستطيع أن تعرب عنها ولا أن تبين، فحينئذ يحدث خلل عظيم.
الوجه الثالث من وجوه البحث في فتنة الدجال دعوته. أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام، يقول إنه مسلم وينافح عن الإسلام ظاهرة، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله، فهذه دعواه، نهايتها بداية فرعون وهي ادعاء الربوبية. رابعا فتنته، من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه يعطي الدجال آيات فيها فتن عظيمة، يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه فيصبحون وقد نبتت زروعهم وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا وأسبغ ما تكون ضروعا، يعيشون برغد واتساع عيش لأنهم اتبعوا، ويأتي قوما يدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين، أصابهم المحل وهو الجدب والقحط فليس في أراضيهم شيء. فهذه فتنة عظيمة لا سيما في الأعراب والعامة، ويمر بالخريبة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، ويعاسيب النحل ذكوره أو جماعة النحل لا ذكورها خاصة، تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل من ذهب وفضة وغيرها بدون آلات، بمجرد أن يدعوها وبدون أي شيء، فتنة من الله عز وجل. فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدنيا لمن يريد التمتع بالدنيا أو يبأس فيها. ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه جنة ونارا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا بحسب رؤية العين، لكن جنته نار وناره جنة في حقيقة الأمر، فمن أطاعه أدخله الجنة فيما يرى الناس ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يرى الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب نمير. إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، لأنه كيف تنفذ من هذا الظاهر المموه، كيف يدعوك إلى جنة ظاهرة ونعمة باهرة وزينة حاضرة وأنت تقول لا، تتأبى وتتمرد، فإن لم تجب إلى النعمة الظاهرة والجنة الباهرة والزينة الحاضرة فنار مشتعلة وعذاب قائم في مرأى العين. كيف يستعلي الإنسان على الواقع الذي يراه بعينيه إلى ما يبصره بعين بصيرته من يقينه بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فيختار ناره فإذا هي جنة ويتأبى على جنته لأنها نار. هذه فتنة عظيمة تحتاج تثبيتا من الله عز وجل، فإن لم يثبت الله المرأة هلك وضل. ومن فتنته أنه يخرج إليه شاب فيقول له أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعوه فيأبى أن يتبعه فيضربه ويشجه في المرة الأولى ثم يقتله ويمر بين شقي، يعني يضربه فالقا إياه بشقين، يعني بنصفين، يمر بينهما، يمر الدجال بين النصفين، ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه فيدعوه إلى الإيمان به ربا، فيقول أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله ولقد ازددت فيك بصيرة، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه ويعجز عن قتله ولن يسلط على أحد بعده. فهذا من أعظم الناس شهادة عند الله، يعني هذا الشاب، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصور رهبته إلا من باشره، يصرح على الملأ إعذارا وإنذارا أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوجوه، وجوه البحث في فتنة الدجال، مقدار لبثه في الأرض، كم يبقى فيها؟ يبقى في الأرض 40 يوما فقط، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا هذه. هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، أقدروا له قدره. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن نواس بن سمعان. انظروا إلى هذا المثال، قال الشيخ لنأخذ منه عبر. انظر كيف كان تصديق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ما لهم يحرفون أو يؤولون أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول هكذا، أيكون يوم كسنة؟ الشمس تجري في فلكها ولا تتغير، هذا اليوم الذي كسنة، يعني ستكون الشمس فيه على أي حال، إنما هو يوم يطول حسا لا حقيقة لكثرة المشاق وعظمها، فهو يوم متعب كما يقول بعض المتحدلقين. فأقول هذا اليوم مر علينا كسنة بما كان فيه من التعب والمشقة والكرب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كذلك في إيمانهم، هم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقوا بأن هذا اليوم يكون 12 شهرا حقيقة بدون تحريف ولا تأويل. هكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن حار فيها العقل لأن الله على كل شيء قدير. لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيرة لأنها لا تدركه، أما فيما يكون مستحيلا من قسم المستحيل ما يكون عدمه لذاته من حيثه فهذا لا يكون، ولكن تكون فيه حيرة للعقل فلا يدركه العقل. هذا الحديث لو مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم العقلاء لقالوا إن طوله مجاز، مجاز عما فيه من التعب والمشقة، لأن أيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك، بل كانوا لصفاء قلوبهم مسلمين في الحال لنبيهم صلى الله عليه وسلم. إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم والليلة قادر على أن يجعلها تجري في اليوم 12 شهر، لأن الخالق واحد سبحانه فهو قادر. ولذلك سلموا وقالوا ملتفتين إلى العبادة، فانظر إلى همهم رضي الله عنهم، ما الذي أهمهم في هذا الأمر الكبير وأن اليوم يكون كسنة؟ ما الذي توجهت إليه همتهم فسألوا عنه؟ الصلاة يا رسول الله، ماذا نفعل فيه؟ هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم، رضي الله عنهم وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدرة. لم يسألوا عن الأمر الكوني لأنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء، ولكن سألوا عن الأمر الشرعي، ماذا نفعل؟ لأنهم مكلفون بذلك، مكلفون بالصلاة فسألوا عنه، وأما الأمر الكوني فهذا يتعلق بقدرة الله لا مدخل لنا فيه. فلم يسألوا عن الأمر الكوني، وإنما سألوا عن الأمر الشرعي الذي يلزمهم والذي هم مكلفون به، هو الصلاة. وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول. خضروا له قدره. عندما تتأمل في دين الإسلام العظيم تجده دينا تاما كاملا، لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل. الصحابة رضي الله عنهم أنطقهم الله رب العالمين بهذا السؤال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول يوم من أيام الدجال بسنة، كسنة في طوله. فقالوا: يا رسول الله، تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدر. هذا أصل يحتاج الناس إليه الآن. المناطق القطبية يبقى الليل فيها 6 أشهر ويبقى النهار فيها 6 أشهر، فهم في ليل 6 أشهر وفي نهار 6 أشهر، فماذا يصنعون؟ ارجع إلى الأصل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اقدروا له قدره. فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المسألة، قبل أن يعرف الناس القطب، وقبل أن يستكشفوه وأن يعرفوا أن النهار 6 أشهر وأن الليل 6 أشهر. لو أننا نظرنا في كلام ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لو نظرنا وتأملنا هذه الكلمة أكملت لكم دينكم، لا يوجد شيء ناقص في دين الله أبدا، كامل من كل وجه. النقص إما قصور في العقل وإما قصور في البحث والفهم، أو يكون القصور والنقص في الإرادات فتكون الإرادات غير منضبطة. من الناس من يريد أن ينصر قوله وحينئذ يعميه الهوى عن الحق. لو نظرنا في علم وفهم وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد لا يحتاج إلى مكمل وتنفى البدع، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. شرط أن تبحث في الكتاب والسنة وأن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كثرة الأهواء غلبت على الناس فصار بعض الناس أعمى عن الحق وإن كان ظاهرا، ولكن غش هواك وما ألقى على بصري فلم يعد يرى شيئا إلا من خلال نظرته ومن خلال هواه. فتجد الواحد منهم إذا نزلت به حادثة لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفة تجده مختلفا اختلافا بينا، وإذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة أقوال، وإذا كانت تحتمل عشرة أقوال وجدت فيها ألف قول. لو كان القصد سليما وكان الفهم قاصدا وكان الفقه صافيا والعلم واسعا ما حصل هذا، تسليم لله وللرسول على مراد الله ومراد الرسول، لأنه لا يكفي أن تعود إلى الكتاب والسنة، فالكل يدعي العودة إلى الكتاب والسنة ولكن بفهم من؟ الأفهام متفاوتة، الناس يفهمون، فمنهم من عنده قصور في الفهم ومنهم من عنده حماقة في النظر ومنهم من لا يستوعب البحث مستقرئا في المسألة، ومنهم من يغلب عليه الهوى، ومنهم من يغلب عليه التعصب فيعميه، ومنهم من يغلب عليه اتباع الأشياخ والعرف السائد وغير ذلك من الصوارف عن الحق فلا يصل إليه. ولكن لو هذب قصده وصفى نيته وأحسن وأحكم الأقدى بوسائل الوصول إلى الحق وصل بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه من يتحرى الحق يصل إليه، من تحرى الحق وصل إليه، ومن ألح في طلبه أنعم الله عليه به. بعد أن يمكث الدجال 40 يوما يعيث في الأرض فسادا، وهي أكبر فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن يقيم الساعة، بعد أن يمكث الدجال مدته في الأرض 40 يوما ينزل المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا عليه وسلم، ينزل عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه، وقد جاء في الأحاديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، فهذه من آيات الله. فيلحق الدجال عند باب لد في فلسطين فيقتله كما في حديث النواس بن سمعان، وحينئذ يقضى على الدجال قضاء تام، ولا يقبل المسيح حينئذ إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، ويريق الخمر، ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله. الجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه عند نزول عيسى، فلا يقال حينئذ هذا من تشريع عيسى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك وقرره. فوضع الجزية عند نزول المسيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي أخبر ويأتي عيسى لينفذ، فهذا الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه عيسى، فشرع من هذا؟ شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكونه يتحدث صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم عليه السلام مقرا له هذا من سنته، وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد. ولا أحد يأتي بشرع جديد فليس إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. دين الله، لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبع الرسول، وأنت لا تتبعه، هذا والله خطل كبير في العقل وفساد كبير في القصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك يلغز بعض أهل العلم فيقول: من هو الصحابي الذي هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أهل السنة يقولون خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيأتيك هذا السؤال الذي يلغز به، يريد عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من أبي بكر بلا خلاف، هذا نبي بل رسول من أولي العزم. عيسى ابن مريم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلا خلاف، رسول من أولي العزم. وهو يقول هذا العالم الذي يضع هذا اللغز، هو أيضا مع أنه رسول من أولي العزم من الرسل، هو من أصحاب النبي محمد، هو صحابي لأنه لقي النبي، ثم ينزل في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينزل مطبقا شرعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قلت هذا اللغز لا يستقيم أصلا فلك وجه، وإن قلت يستقيم فلك وجه، والله المستعان عليه التكلان. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما يتعلق بالدجال، نسأل الله أن يعيذنا من فتنته. قال بعض أهل العلم: إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعينه، يعني به نفسه، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدجاجلة، من الدجل الذي هو أبو بجدته. هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذر به قومه، وهذا صريح بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرجل هذا، وقد سبق بيان الحكمة من إنذار الرسل به. ولكن يجب أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، فيوجد من بني آدم الآن من يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى يعطيه البيان والفصاحة بحكمته سبحانه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منهم ومعرفة إراداتهم ونياتهم. ولهذا قال تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم، مع أنه قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني لبيانهم وفصاحتهم وعظمة ما يأتون به من قول يجرك ذلك جرا إلى أن تسمع، لكن كأنهم خشب مسندة، حتى الخشب التي من وظيفتها أن تكون ساندة تكونها هنا لا مسنودة وإنما مسندة، فلا فائدة فيها إلا أن تكون حطبا للنار، حتى الخشب ليست قائمة بنفسها، كأنهم خشب مسندة أي تقوم بغيرها فلا خير فيها. فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهاج يجب الحذر منه، وأن تعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالف الكتاب والسنة فهو باطل مهما كان، وينبغي ألا يغتر بما في ذلك من زخارف القول، فإن هذه الزخارف كما قيل حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهذه الفتنة، فتنة العرض والبيان، فتنة التهريج والتهويش التي تعبث بالعقول، هذه الفتنة هي فتنة الدجال، ولكن لا بالعين وإنما بالجنس، كما قال الشيخ: يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة، يعني فتنة الدجال، موجودة حتى في غير هذا الرجل. فمن الناس دجاجلة، وكان من الجرح عند المحدثين من أهل الجرح أنهم يقولون فلان دجال من الدجاجلة، كما قال مالك في محمد ابن إسحاق رحمهما الله تعالى. وكان بينهما كما هو معلوم تنافر، وقالوا إن محمد ابن إسحاق رحمه الله تعالى وهو وعاء من أوعيات العلم والحفظ رحمه الله، ولكنه كان مدلسا، كان بينه وبين مالك شيء، فكان يقول إن مالكا أنا أدرى بنسبه. قالوا فقال مالك ابن إسحاق دجال من الدجاجلة. والأقران كما هو معلوم بشروط ذلك أقوالهم في بعض متساقطة. المهم يقول الشيخ: لا تقولوا إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانا لينصروا الحق من أهل البدع، فإن الله تعالى قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانا إن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. قال الشيخ في الوجه السادس من الوجوه التي عقدها للبحث في فتنة الدجال: هل الدجال من بني آدم؟ الجواب: نعم، هو من بني آدم. قال: وبعض العلماء يقولون إنه شيطان، وبعضهم يقول إن أباه إنسي وأمه جنية، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة، لأنه يحتاج إلى الأكل والشرب وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسى قتلا عاديا كما يقتل البشر. قال سابعا: هل هو موجود الآن؟ الجواب: لا، هو غير موجود. وهذا هو الأمر العجيب الذي ذكرت لك آنفا. يقول الشيخ: لا، هو غير موجود، ولكن الله يبعثه متى شاء. قد تقول: نعم، يريد الشيخ أنه غير موجود بيننا بين الناس بدليل قوله ولكن الله يبعثه متى شاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. فإذا لم يرد الشيخ رحمه الله ما قد توقعنا، يعني نحن نقول إن الشيخ عندما يقول لا هو غير موجود الآن ولكن الله يبعثه متى شاء، يعني ليس موجودا بيننا، وإن كان موجودا، يعني وإن كان قد خلق. فالشيخ مع أنه يقول لا هو غير موجود ولكن الله يبعثه متى شاء، نقول نفهم من كلام الشيخ هذا، ولكن هذا الفهم سرعان ما يذهبه الشيخ رحمه الله بقوله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. الحديث عند البخاري ومسلم بلفظ: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة. إذن الشيخ يقول إنه لا وجود له أصلا ما دام قد استدل بهذا الحديث، فحتى ما كان يمكن أن نذهب إليه نفاه الشيخ رحمه الله. وهذا من أعجب ما قاله الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فإن حديث تميم الداري رضي الله عنه عند مسلم قاض بأن الدجال موجود الآن. الدجال موجود، بل كان موجودا أيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في جزيرة من جزر البحار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص تميم ما رآه كما في حديث فاطمة بنت قيس: وكانت معتدة فسمعت الصلاة جامعة فخرجت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر يقول: إني كنت قد حدثتكم حديثا، وإن تميما الداري قد حدثني بحديث واطأ ما حدثتكموه. ثم قدم تميما رضي الله عنه فحدث بما كان أنه لما ركب البحر وانكسرت السفينة ونزلوا الجزيرة ورأوا الدابة وقادتهم الدابة إلى الدجال، فرأوا الدجال وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مدينة النبي ذات النخل إلى غير ذلك. الحديث عند مسلم في الصحيح، وكذلك أخرجه ابن ماجه، أبو داود، الترمذي، أسانيد صحيحة، وفيه نص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الذي وصفه تميم رضي الله عنه، وأنه في تلك الجزيرة في سلاسله وأغلاله، ووصف خلقته، وصف تميم خلقة الدجال أو خلقة ذلك الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص تميم ما قص قال كما عند مسلم في الصحيح: هذه طيبة، يعني المدينة التي سأل عنها الدجال، هذه طيبة وذاك الدجال. إذن هو موجود، بل موجود من قديم، كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الشيخ رحمه الله لا هو غير موجود ولكن الله يبعثه، نقول يبعثه بمعنى يخرجه، يعني يأذن له بأن يخرج من أغلاله وسلاسله وتبدأ فتنته. لو كان ذلك كذلك لما كان شيء، ولكن الشيخ رحمه الله قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، هذا نص في أنه لا يبقى بعد 100 عام منذ تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أحد، وهو الدليل الذي استند عليه وإليه من استند من أن الخضر قد مات حتى ولو كان حيا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة. فيقول قائل وماذا نصنع بهذا الحديث؟ نقول إن السبب الذي لأجله قال الشيخ هذا الكلام هو ما ذكرته، ويعرفه كل من يعاني التدريس، وخاصة إذا كان يعاني التدريس من الذاكرة، فهو يكون بصدد متن ما ثم تعرض مسألة كما نحن فيه، فإن الذي نحن فيه من مباحث علم التوحيد على حسب التقسيم الاصطلاحي، أن الشيخ يتكلم الآن عن المسيح الدجال، هذا من علامات الساعة الكبرى، فهذا من علامات الساعة الكبرى، وهذا يتعلق بعلم العقيدة بالتوحيد، هذا ليس من الفقه بالمعنى الاصطلاحي الحال، ولكن الشيخ تطرق رحمة الله عليه إلى هذا الشرح الماتع العظيم في هذه الأمور التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا صلى الله عليه وسلم معلمها الأصحاب ليعلموا الأمة تلك الأمور كالسورة من القرآن. تطرق الشيخ إلى هذا الشرح العظيم لهذه الأمور الأربعة التي منها الاستعاذة، فيأتي أحيانا في أثناء الكلام ما لا يكون الإنسان معدا له دليلا، ولذلك تجد الدليل ها هنا دليلا عاما، فيقول الشيخ رحمه الله لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة. فإذا الدجال لو كان نفسا منفوسة فإنه لا يمكن أن يكون حيا بعد 100 عام من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن موجود، ولو كان موجودا لمات، وهو لا يمكن أن يموت لأنه فتنة ولها وقت كما هو معلوم. فماذا نصنع لو جاء إنسان بهذا الدليل وقال لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس؟ يقال هذا من باب العام المخصوص، من باب العام المخصوص، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أنس لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض. هذا من باب العام المخصوص. وأيضا تقول لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس، إذا لم تقل يستثنى من هذا العام، وهذا من باب العام المخصوص، إذا قلت هذا من باب العام من غير ما خصوص، نقول لك فما تقول في يأجوج وماجوج؟ أليست أنفسا منفوسة؟ هل لما مرت 100 عام من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مات يأجوج وماجوج أم ماذا؟ وهم من بني آدم كما هي عقيدة أهل السنة، وهم أحياء يرزقون، يحاولون نقب السد ولا يستطيعون، قصتهم معروفة في الكتاب وفي السنة، وهم من علامات الساعة أيضا، ويخرجون بعد أن يقتل عيسى بن مريم الدجال، فهذا من أشراط الساعة، فهل يموتون أيضا؟ هم خلف السور وهم على الأرض وهم أحياء. فالشيخ يقول هذا خبر، يعني الحديث العام المخصوص، هذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الكذب نهائيا، وهو متلقى من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذا الغيب. فهذا غيب، من أين علمه؟ أنه لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، هذا غيب، النبي لا يعلم الغيب. إذن لابد أن يكون قد علم الغيب هذا من الله. فإذا هذه من أكبر المسائل العجيبة التي قالها الشيخ، وسبب قوله هذا ما قلت لك وعليه فلا تثريب عليه، رحمة الله عليه، هو من أكبر من دعا إلى التوحيد في الفترة الأخيرة. فنسأل الله رب العالمين أن يرحمه وأن يجزل مثوبته وأن يبارك في أثره وفي علمه الذي خلفه، إنه على كل شيء قدير. ثم مثل هذه الهنات أي شيء فيها؟ لا شيء. يعني أي شيء في هذا؟ لا شيء. يعني قال الشيخ هذا وتراجعه فيه فكان ماذا؟ الجبل الأشم قائم على حاله، والبحر الزاخر مضطرب بأمواجه، فكان ماذا؟ لا شيء. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قول المؤلف واستعيذ بالله من 4. لم يفصح رحمه الله هل هذه الاستعاذة واجبة أو لا. استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهي من فتنة المحيا كما مر، والمسيح الدجال موجود كما في حديث فاطمة بنت قيس وفيما قال تميم، بل رآه وكلمه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي مسلم أيضا ومن حديث فاطمة بنت قيس أنه في بحر الشام، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، يعني مخرجه، فهو موجود ولكن خروجه لا يعلم وقته إلا الله. ثم هذه 4، هل الاستعاذة بالله منها واجبة أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله: لم يفصح المصنف رحمه الله عن ذلك، لكنه يرى أنها ليست واجبة. واستنبط الشيخ الشارح ذلك من صنيع المصنف، قال: لأنه سيذكر الواجبات والأركان وما عداها فهو سنة، ولم يذكر المصنف هذه 4 والاستعاذة منها في الأركان ولا في الواجبات، فإذا ليست بواجبة عند المصنف. وفي التعوذ من هذه 4 قولان: القول الأول أنه واجب، وهي رواية عن الإمام أحمد، لما يلي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها كما في الصحيحين، ولشدة خطرها وعظم خطبها، فهذا قول أنها واجبة. والقول الثاني أنه سنة، وبه قال جمهور العلماء، قال الشيخ: ومع ذلك لا ينبغي الإخلال بها، فإن أخل بها فهو على خطر عظيم لأمرين: الإثم، يعني لأنه بين أمرين، إن أخل بالإتيان بالاستعاذة بالله تعالى من هذه 4 فهو على خطر من أمرين: الإثم وألا تصح صلاته. قال: ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة من لم يتعوذ منها، يعني من هذه 4، كطاووس. فقد أخرج مسلم في صحيحه: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن 3 أو 4 أو كما قال، فكان يرى وجوب الاستعاذة بالله من هؤلاء 4. أسأل الله تعالى أن يعيدنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وأن يحسن لنا الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.